ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. يقول المصنف رحمة الله عليه: باب في المصة والمصتان. باب في المصة والمصتان. يعني إذا مص طفل من امرأة مصة أو مصتين، فهل يعتبر بهذا الرضاع أم أن للرضاع يعني قدر معلوم لا يعتبر إلا به؟ نقرأ أولا الأحاديث ثم نتكلم عن هذه المسألة، وهي مسألة المقدار الذي يعتبر به الرضاع رضاعا. في هذا الباب حديثان. الحديث الأول هو حديث عائشة رضي الله عنها، قال الإمام مسلم رحمة الله عليه: حدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم حاء، وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا إسماعيل. إسماعيل ابن إبراهيم في الطريق الأولى هو تماما إسماعيل الذي في الطريق الثانية. فيأتي هنا السؤال: لماذا لم يقل الإمام مسلم رحمة الله عليه مثلا حدثنا زهير ومحمد بن عبد الله بن نمير عن إسماعيل ابن إبراهيم مرة واحدة؟ يعني لماذا جعل الإمام مسلم يعني هذين طريقين؟ فتقول يعني عند التأمل ترى أن الإمام مسلم لما حمل الحديث عن زهير إنما حمله وحده، ولذلك قال حدثني. وأما لما حمله عن محمد بن عبد الله بن نمير فقال حدثنا، فحمله هو وجماعة معه. فلذلك لا يتأتى أن يقول مثلا حدثني أو حدثنا في الحالتين، فلذلك فرق بينهما. قال حا: وحدثنا سويد ابن سعيد. وسويد ابن سعيد هذا يعني فيه كلام، ويعني زاد فيه ابن معين الكلام فقال: لو أن لي رمحا وسيفا أو فرسا ورمحا لغزوت سويدا. فالكلام فيه يعني شديد من ابن معين رحمة الله عليه، وسوف يعني يأتينا كلام عنه. سويد ابن سعيد من شيوخ الإمام مسلم. قال حدثنا معتمر ابن سليمان كلاهما عن أيوب. كلاهما يعني من ومن؟ إسماعيل ومعتمر. لأن في الظاهر أن هذه ثلاث طرق، وهي في الحقيقة طريقان. الطريقان الأوليان ينتهيان بإسماعيل، والطريق الثالث ينتهي بمعتمر. كلاهما عن أيوب وهو السختياني، عن ابن أبي مليكة عن عبد الله بن الزبير عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال سويد وزهير: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال. يعني الإمام مسلم يبين أن في رواية سويد وزهير إن النبي صلى الله عليه وسلم قال. فيقول الإمام مسلم ساق الحديث على رواية من؟ على رواية محمد ابن عبد الله ابن نمير. إذن محمد ابن عبد الله ابن نمير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما سويد وزهير لما أخبر الإمام مسلم بالحديث فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحرم المصة والمصتان. إذن هذا من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحرم المصة والمصتان، أي من ناحية الرضاع، فلا يثبت الرضاع بين الرضيع والمرضعة بالمصة والمصتين. الحديث الثاني هو حديث أم الفضل، حديث أم الفضل. قال الإمام مسلم رحمة الله عليه حدثنا يحيى بن يحيى وعمر الناقد وإسحاق بن إبراهيم كلهم عن المعتمر واللفظ ليحيى، كلهم عن المعتمر واللفظ ليحيى. قال أخبرنا المعتمر ابن سليمان عن أيوب يحدث عن أبي الخليل، يحدث عن أبي الخليل، وأبو الخليل هذا هو الضبعي واسمه صالح ابن أبي مريم، أبو الخليل الضبعي واسمه صالح ابن أبي مريم، وثقه ابن معين والنسائي، وأغرب ابن عبد البر فقال لا يحتج به، ابن عبد البر قال لا يحتج به، إذن هذا غريب من ابن عبد البر في أبي الخليل أنه قال لا يحتج به. ولذلك عندما يعني يأخذ طالب العلم الحكم في الرجل يعني لا يأخذه بالقول المتفرد، لا يأخذه بالقول المتفرد، وإنما يأخذ بأكثر ما قاله العلماء. فتجد هنا أن ابن حجر يقول وأغرب ابن عبد البر فقال لا يحتج به، وهو موثق، وحديثه عند الجماعة، حديثه عند الجماعة في الكتب الستة. عن عبد الله بن الحارث عن أم الفضل، وأم الفضل هي لبابة بنت الحارث الهلالية، لبابة بنت الحارث الهلالية، وهي زوج العباس بن عبد المطلب، وأختها ميمونة أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم. إذا لبابة بنت الحارث، لبابة بنت الحارث هي زوج العباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أخت ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. ولبابة هذا من الأسماء الجميلة، لبابة يعني كأنها الخالص، يعني الشيء الخالص من كل شيء، لبابة، لبابة بنت الحارث الهلالية زوج العباس، وكنيتها أم الفضل. قالت دخل أعرابي على نبي الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته، دخل أعرابي على نبي الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته، فقال يا نبي الله إني كانت لامرأة فتزوجت عليها أخرى، إني كانت لامرأة فتزوجت عليها أخرى، فزعمت امرأة الأولى أنها أرضعت امرأة الحدثى، يعني المرأة القديمة زعمت أنها أرضعت الجديدة، وهذا أسلوب يا أبا أحمد لمنع التزوج. فزعمت المرأة القديمة أنها أرضعت المرأة الجديدة، فتصير إيش؟ فتصير بنتها من الرضاعة، وبالتالي تصير ربيبة الزوج، فتحرم عليه، فتحرم عليه. المهم أن المرأة القديمة يعني زعمت أنها يعني أرضعت المرأة الجديدة رضعة أو رضعتين. فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم لا تحرم الإملاجة والإملاجتان، لا تحرم الإملاجة والإملاجتان. قال عمرو في روايته، يعني عمرو الناقد وهو شيخ الإمام مسلم، عن عبد الله بن الحارث ابن نوفل، عن عبد الله بن الحارث ابن نوفل، لله ضره الإمام مسلم رحمة الله عليه، يعني يقول هنا في رواية عمرو الناقد أنه لما ذكر الحديث سمى جد عبد الله ابن الحارث فقال عن عبد الله ابن الحارث ابن نوفل. قال وحدثني أبو غسان المسمعي، وأبو غسان المسمعي هو مالك ابن عبد الواحد، أبو غسان المسمعي هو مالك ابن عبد الواحد. قال حدثنا معاذ، قال حدثنا معاذ وهو ابن هشام، وحدثنا ابن المثنى وابن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا معاذ بن هشام. أيضا يقال في هذا السند ما قيل في أول إسناد قرأناه، فتجد هنا أن الإمام مسلم لما حمل الحديث أو تحمل الحديث من أبي غسان قال حدثني وحده، ولما حمله من ابن المثنى وابن بشار قال حدثنا. فلما كان يعني إحدى الطريقين بحدثني والثانية بحدثنا لم يجمع الطريقين، وإلا فكان يمكنه أن يقول حدثني أبو غسان وابن المثنى وابن بشار مرة واحدة عن من؟ عن معاذ ابن هشام، ولكنه فرق من أجل هذا، من أجل هذا أن شيخه أبي غسان قال حدثني، وبينما ابن المثنى وابن بشار قال لما حمل عنهما الحديث قال حدثنا. قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي وهو هشام عن قتادة، عن قتادة عن صالح بن أبي مريم. من هو صالح بن أبي مريم؟ أبو الخليل الذي ذكرناه الآن، هو أبو الخليل. قتادة قال عن صالح، وقد عنعنه في كل الطرق، يعني الآن لما عندما نقرأ نجد أن كل الطرق ما في ولا طريق منها قال قتادة حدثنا ولا سمع، فرواه قتادة بالعنعن، رواه قتادة بالعنعن، ولكن نقول تابعه أيوب، يعني أيوب تابعه كما سيأتينا الآن عند الإمام مسلم، تابعه أيوب. أو كما مر الطريق التي مرت هي طريق أيوب وهنا قتادة، فيكون مخرج الحديث هو من؟ مخرج الحديث هو أبو الخليل. الطريق التي قرأناها طريق أيوب وهذه طريق قتادة، إذن مخرج الحديث أبو الخليل، يروي عنه أيوب أولا ويروي عنه قتادة. كل الطرق التي سوف نقرأها الآن هي طرق لقتادة، فهو عنعن في كل الطرق، ولكن نقول تابعه أيوب، تابعه أيوب. عن صالح بن أبي مريم عن عبد الله بن الحارث عن أم الفضل أن رجلا من بني عامر ابن صعصعة، أن رجلا من بني عامر ابن صعصعة، ففي هذه الرواية سمي الأعرابي الذي كان مبهما في الطريق الأولى، رجلا من بني عامر ابن صعصعة، قال يا نبي الله هل تحرم الربعة الواحدة؟ قال لا. لعلكم عندكم في هذه الطبعة بالنسبة لحديث عائشة عندكم تحرم، هذا خطأ، إنما تحرم، تحرم لا تحرم المصط والمصطان. وكذلك في حديث أم الفضل في طريق أيوب أيضا لا تحرم الإملاج والإملاجتان، فعندكم مكتوب تحرم هذا غلط، إنما تحرم. قال الإمام مسلم حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا محمد ابن بشر قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث أن أم الفضل حدثت أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحرم الربعة أو الربعتان أو المصة أو المصتان. إذن حتى الآن مر علينا الحديث بثلاثة ألفاظ، الربع والربعتان، المصة والمصتان، الإملاج والإملاجتان. قال وحدثناه أبو بكر ابن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن عبدة بن سليمان عن ابن أبي عروبة بهذا الإسناد، أما إسحاق فقال كرواية ابن بشر، أما إسحاق فقال كرواية ابن بشر أو الربعة أو الربعتان، يعني رواه بأو، رواه بأو أو الربعة أو المصطان، أو الربعة أو المصطان، يعني ابن بشر لما رواه عن سعيد قال أو الربعة أو المصطان، يعني لا تحرم الربعة أو الربعتان أو المص أو المصطان كما رواه ابن بشر في الطريق المتقدم. وأما ابن أبي شيبة فقال والربعتان والمصطان، يعني يكون الحديث ايش؟ لا تحرم الرضعة والرضعتان او المصة والمصتان، يعني بدل او ذكر الحديث بايش؟ بوا. قال وحدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا بشر ابن السري قال حدثنا حماد بن سلمة عن قتادة. اذا قتادة روى عنه كم شخص حتى الان؟ الذي مضى هشام، هذه اول روى عن قتادة هشام، والثاني سعيد بن ابي عروبة، والثالث عبد بن سليمان، والرابع حماد بن سلمة، حماد بن سلمة، والخامس همام، الخامس همام. فهؤلاء خمسة رواة كلهم عن قتادة. قال وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا بشر ابن السري قال حدثنا حماد بن سلمة عن قتادة عن أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن أم الفضل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحرم الإملاجة والإملاجتان، لا تحرم الإملاجة والإملاجتان. قال حدثني أحمد بن سعيد الدارمي قال حدثنا حبان قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة، قتادة قال حدثنا قتادة، حدثنا قتادة بالضبط، عن أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث عن أم الفضل سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم أتحرم المصة؟ فقال لا. إذن خلاصة هذين الحديثين حديث عائشة وحديث أم الفضل أن الرضعة والرضعتان والمصة والمصتان والإملاج والإملاجتان كل ذلك لا يحرم، كل ذلك لا يحرم، وهذا يعني واضح. بعض العلماء يعني طعن في هذا الحديث، قالوا هذا حديث مضطرب، هذا حديث مضطرب. ما وجه اضطرابه؟ يقولون الرواة منهم من قال عن عائشة ومنهم من قال عن أم الفضل، المهم حمثل، المهم تعرف أن العلماء من ناحية هذا الحديث بعضهم يعني يعله بالاضطراب، لكن ليس كل اضطراب بقادح، ليس كل اضطراب بقادح، ولذلك هذا الاضطراب لم يقدح عند الإمام مسلم، ولذلك أخرج هذا الحديث. فإخراج الإمام مسلم لهذا الحديث هذا شهادة منه على أن هذا الاضطراب ليس بقادح، ولو كان قادحا ما أخرجه، ولو كان قادحا ما أخرجه. نقول هذا حتى عندما نتكلم عن المسألة من الناحية الفقهية يكون هذا في بالنا، يكون هذا في بالنا أن بعض العلماء من يعني ادعى الاضطراب في هذا الحديث، من ادعى الاضطراب في هذا الحديث. طيب الحديث الذي بعده أو الباب الذي بعده طبعا هم ثلاثة أبواب ننتهي منها لأن حكمها واحد، حكمها واحد. المهم نعلم أن في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحرم الرضع والرضعتان والمص والمصتان والإملاجة والإملاجتان. الباب الذي بعده قال باب التحريم بخمس رضعات، باب التحريم بخمس رضعات أو رضعات. إذن هذا باب آخر، يعني لا يكون التحريم إلا بخمس رضعات. ولكن ما هي الرضعة؟ تقول الرضعة ليست هي الشبعة، الرضعة ليست هي الشبعة، يعني ليس المقصود من الرضعة أن الطفل يشبع، وإلا ممكن في المجلس الواحد يأخذ الثدي ويتركه ويأخذه ويتركه فلا يشبع إلا من عشر رضعات. فنقول المقصود بالرضعة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية أنه إذا أخذ الثدي وتركه باختياره فهي رضعة، شبع أم لم يشبع. وهذا شيء مهم جدا، لأن ربما يعني امرأة تستفتيك في هذا فتقول إذا أخذ الطفل الثدي باختياره وتركه باختياره فهي رضعة حتى وإن لم يشبع، حتى وإن لم يشبع، يعني قد تحصل خمس رضعات في مجلس واحد، قد تحصل خمس رضعات في مجلس واحد، تحصل خمس رضعات إذا أخذ الطفل الثدي باختياره وتركه باختياره فهي ربعة، شبع أم لم يشبع، شبع أم لم يشبع. فيمكن أن يربع الخمس ربعات في مجلس واحد، فيمكن أن يربع الخمس ربعات في مجلس واحد، وهذا شيء يعني مهم، وربما كان يعني لا يفهمه كثير من الناس، فوضحه شيخ الإسلام ابن تيمية فقال الربعة ليست هي الشبعة، وإنما تسمى الربعة ربعة إذا أخذ الثدي باختياره وتركه باختياره فهي ربعة حتى وإن لم يشبع، فقد تحصل خمس ربعات في مجلس واحد، في مجلس واحد. في الباب حديث عائشة رضي الله عنها، حديث عائشة رضي الله عنها، قال الإمام مسلم رحمة الله عليه: حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد الله بن أبي بكر. وهذا عبد الله بن أبي بكر هو عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم، عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم. عن عمرة عن عائشة أنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن عشر ربعات معلومات يحرمنا. هذا كان قرآن الأول، كان من القرآن عشر ربعات معلومات يحرمنا، هذا كان من القرآن أولا، ثم نسخنا، نسخنا إيش؟ لفظا وحكما. نسخنا العشر ربعات، نسخنا لفظا هو موجود في القرآن الآن، وحكما، وحكما نسخنا لفظا وحكما. وذلك أن النسخ ينقسم إلى ثلاثة أقسام، النسخ ينقسم إلى ثلاثة أقسام كما هو موجود عندك في الشرع. القسم الأول ما نسخ حكمه وتلاوته، يعني المنسوخ حكما ولفظا، المنسوخ حكما عندما يقول الإمام النووي حكمه وتلاوته يعني لفظه أيضا. إذن أول قسم ما نسخ حكمه ولفظه كهذا، إذن تعرف مثال للمنسوخ حكما ولفظا عشر ربعات، هذا منسوخ حكما ومنسوخ لفظا. القسم الثاني من النسخ ما نسخ لفظا لا حكما، يعني بقي حكمه ونسخ لفظه، بقي حكمه ونسخ لفظه، مثل خمس ربعات، مثل خمس ربعات. فقول عائشة ثم نسخنا بخمس معلومات، يعني نزل بعد ذلك آية كان فيها أن المعتبر من الرضاع خمس ربعات، وكان قرآنا يتلى، وكان قرآنا يتلى، فنسخ لفظه وبقي إيش؟ وبقي حكمه. إذن ما نسخ لفظه وبقي حكمه هو إيش؟ خمس ربعات معلومات يحرمنا. إذن عشر ربعات معلومات يحرمنا هذا منسوخ حكما ولفظا، خمس ربعات معلومات يحرمنا هذا منسوخ لفظا لا حكما، منسوخ لفظا لا حكما. القسم الثالث وهو الكثير ما نسخ حكمه وبقي لفظه، يعني المنسوخ حكما والباقي إيش؟ لفظا، ككثير من آيات القرآن التي يعني يقال عنها إنها منسوخ. ومن ذلك والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، متاعا إلى الحول، يعني الذي يتوفى عنها زوجها كانت أولا تبقى إيش؟ تبقى حولا كاملا، فنسخ هذا بإيش؟ بأربعة أشهر وعشرة، بأربعة أشهر وعشرة. فنقول يعني هذه الآية منسوخة حكما لا لفظا، لأن لفظها باق ونحن نتلوه الآن، وأما حكمها فمنسوخ، وأما حكمها فمنسوخ. فهذه أقسام النسخ. فقول عائشة ثم نسخنا هذا من الذي نسخ يعني لفظه وحكمه، ثم نسخنا بخمس معلومات، يعني نزل من القرآن خمس ربعات معلومات يحرمنا، خمس ربعات معلومات يحرمنا. قالت فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن. كيف يعني هذا؟ تقول عائشة لتأخر هذا الحكم فقد مات النبي صلى الله عليه وسلم وبعض الصحابة يقرأ 5 رضعات معلومات يحرمنا على أنه قرآن إيش يتلى، على أنه قرآن يتلى، وذلك لأنهم لم يعلموا أن لفظه إيش نسخ، وذلك أنهم لم يعلموا أن لفظه نسخ، فلذلك كانوا يقرؤونه حتى بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم بقليل، فلما علموا أن ذلك منسوخ لفظا تركوه، ولكن بقي إيش بقي حكمه. فهذا معنى قول عائشة رضي الله عنها فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن، وهن فيما يقرأ من القرآن. كيف ذلك؟ نقول لأن هؤلاء الصحابة لم يعلموا أن لفظه نسخ، لأن هؤلاء الصحابة الذين كانوا يتلون هذه الآية لم يعلموا أن لفظه نسخ، فلما علموا أن لفظه نسخ تركوا التلاوة وبقي الإيش وبقي الحكم. طيب، الذين لم يعملوا بهذا الحديث ما حجتهم؟ هناك علماء لم يعملوا بهذا الحديث، لم يعملوا بحديث 5 رضعات مشبعة، ما حجتهم؟ قالوا هذا قرآن، والذي يخبر به من؟ عائشة، وهي إيش واحد، والقرآن لا يثبت بالواحد بل لا بد من التواتر. إذن الذين قالوا نحن لا نحتج بحديث عائشة قالوا لأنها أخبرت أن ذلك قرآن، والقرآن لا يثبت بخبر الواحد بل لا بد أكثر من واحد يقول إن هذا كان قرآنا يتلى ثم نسخ ب5 رضعات معلومة. فنقول لهم نتنزل معكم، ولكن لماذا لا تعتبرونه حديثا؟ نقول نحن نسلم معكم أن ذلك ليس بقرآن ثابت بالتواتر، وإنما هو ثابت بخبر الواحد، لكن فليعتبر إيش حديثا، فليعتبر حديثا، نعتبر أنه خبر لا قرآن. إذن الرد على هؤلاء نقول نحن نعتبر أن هذا خبر وليس بقرآن، يعني فلنعتبره حديثا وتقوم به الحجة كبقية الأحاديث. قال حدثنا عبد الله بن مسلم القعنبي. إذن الطريق الأولى عن عمرة كانت طريق عبد الله بن أبي بكر، طريق عبد الله بن أبي بكر هذه الطريق الأولى. الثانية عن عمرة هي طريق من؟ يحيى بن سعيد، وهو الأنصاري. يحيى بن سعيد هنا هو يحيى بن سعيد الأنصاري. قال الإمام مسلم حدثنا عبد الله بن مسلم القعنبي، وهو مشهور طبعا بلقبه قعنبي. قال حدثنا سليمان بن بلال عن يحيى وهو ابن سعيد أي الأنصاري، ابن سعيد الأنصاري، وذلك أن هناك يحيى بن سعيد آخر مشهور وهو يحيى بن سعيد القطان، وقلنا التفريق بينهما أن الأنصاري يعني يكون قريبا من الصحابة، يحيى بن سعيد الأنصاري يكون قريبا من طبقة الصحابة، وأما يحيى بن سعيد القطان يكون أبعد. ويحيى بن سعيد الأنصاري هذا هو الراوي الذي في حديث إنما الأعمال بالنيات. يحيى بن سعيد الأنصاري عن علقمة عن عمر، يعني هو من أتباع التابعين، وهو هنا كذلك يحيى بن سعيد الأنصاري عن عمرة أنها سمعت عائشة فهو من أتباع التابعين. إذن الذي من أتباع التابعين هو يحيى بن سعيد الأنصاري، وأما يحيى بن سعيد القطان يعني من طبقة الإمام أحمد، يعني متقدم أو متأخر. عن عمرة أنها سمعت عائشة تقول وهي تذكر الذي يحرم من الرضاع. عمرة سمعت عائشة تقول وهي تذكر الذي يحرم من الرضاع. قالت عمرة فقالت عائشة نزل في القرآن 10 رضعات معلومات، ثم نزل أيضا 5 معلومات، قال وحدثناه محمد ابن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب. وعبد الوهاب هو عبد الوهاب الثقفي وهو ثقة، ولكنه تغير قبل موته بثلاث سنين عبد الوهاب الثقفي ثقة تغير قبل موته بثلاث سنين. قال سمعت يحيى ابن سعيد قال أخبرتني عمرة أنها سمعت عائشة تقول بمثله فهذا طريق آخر عن يحيى بن سعيد، الأول عن سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد، وهذا عبد الوهاب عن يحيى بن سعيد. إذن الآن مر علينا حديثا، الحديث الأول قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تحرموا الرضعة والرضعتان أو المص والمصتان أو الإملاج والإملاجتان. الثاني حديث عائشة أن الذي يحرم خمس رضعات معلومات. طبعا هذا الحديث حديث خمس رضعات معلومات استدل به الإمام الشافعي، والإمام الشافعي رحمة الله عليه يقول مقدار الرضاع الذي يحرم إنما هو خمس رضعات معلومات، واستدل بهذا الحديث طيب بعد أن يعني عرفنا هذا يحسن أن نذكر يعني أقوال العلماء في مسألتين. المسألة الأولى مسألة مقدار الرضاع المعتبر، للعلماء في ذلك أقوال، القول الأول وهو قول الإمام مالك وأبي حنيفة والثوري والأوزاعي والليث، وهو المشهور عن الإمام أحمد. وهو الذي يدل عليه تصرف الإمام البخاري، يعني الإمام البخاري لما تكلم عن هذه المسألة في صحيحه يعني هو مع هؤلاء، إذن هذا قول مالك وأبي حنيفة والثوري والأوزاعي والليث ومشهور الإمام أحمد، وكذلك يدل عليه تصرف الإمام البخاري. ما هو هذا القول؟ هذا القول أن مقدار الرضاع الذي يحرم هو أي رضاع، قليل أم كثير. هؤلاء قالوا أي رضاع يحرم، قليل كان أو كثيرا، قليل أو قليلا كان أو كثيرا. وحجتهم أنهم تمسكوا بالعموم، في الآيات والأحاديث، فمن الآيات قوله تبارك وتعالى وأمهاتكم من الرضاعة، قالوا لم يذكر الله تبارك وتعالى قليل ولا كثير، فطالما ثبت أنها رضاعة فتكون معتبرة. إذن هؤلاء عندهم أن قليل الرضاع ككثيره كل ذلك يحرم، وتمسكوا بالعموم الوارد في الآيات والأحاديث. هذا القول الأول. القول الثاني عن عائشة اختلف عنها، ولا تقول هي في صحيح الإمام مسلم روت خمس رضعات معلومات فلماذا يختلف عنها. نقول هناك فرق بين الرواية والرأي، فربما الصحابي يروي شيء ويروى عنه شيء، يعني يروي حديثا ويذكر عنه رأيا في المسألة خلاف الحديث، فنقول بالنسبة لعائشة يعني اختلف عنها. فعند مالك في الموطأ عشر رضعات، وهذه طبعا بعيد، يعني لأنها هنا في صحيح مسلم قالت كان فيما أنزل عشر رضعات، وروي عنها كذلك سبع رضعات، وهذا إسناده صحيح، أخرجه ابن أبي خيثمة عن عبد الله بن الزبير عنها بإسناد صحيح أنها قالت سبع رضعات، أخرجه ابن أبي خيثمة بإسناد صحيح عن عبد الله بن الزبير عنها. الثالث عن عائشة خمس رضعات كما في صحيح مسلم. هنا إذا روي عن عائشة يعني ثلاثة أقوال، عشر وسبع وخمس، عشر وسبع وخمس. تقول وقد أخذ الإمام الشافعي، هذا كله تحت القول الثاني، وقد أخذ الإمام الشافعي برواية عائشة هذه وهي خمس رضعات، وكذلك قال بذلك ابن حزم، وهو رواية عن الإمام أحمد، وهو رواية عن الإمام أحمد. إذن خمس رضعات هذا عن عائشة والإمام الشافعي وابن حزم، ورواية عن الإمام أحمد، ورواية عن الإمام أحمد. القول الثالث في المسألة، القول الثالث في المسألة هو قول أحمد في رواية، سبحان الله، الإمام أحمد يعني تجد له في المسألة الواحدة روايات، الإمام أحمد في رواية، وإسحاق، إسحاق بن راهوية المعروف، وأبي عبيد، وأبو ثور، وابن المنذر، وداود الظاهري وأتباعه إلا ابن حزم، طبعا لأن ابن حزم تقدم في قول الإمام الشافعي أن الذي يحرم خمس. إذن هنا الإمام أحمد وإسحاق وأبو عبيد وأبو ثور وابن المنذر وداود وأتباعه إلا ابن حزم. ماذا قالوا؟ قالوا الذي يحرم ثلاث رضعات، الذي يحرم ثلاث رضعات. ودليلهم مفهوم قوله صلى الله عليه وسلم لا تحرم الرضعة والرضعتان، مفهوم قوله صلى الله عليه وسلم لا تحرم الرضعة والرضعتان، ما مفهومه؟ يعني الثلاثة تحرم، الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تحرم الرضعة والرضعتان، إذن الثلاثة تحرم، هذا بالمفهوم، فهم استدلوا بهذا المفهوم، هناك منطوق وهناك مفهوم، فهم فهموا من قوله صلى الله عليه وسلم لا تحرم الرضعة والرضعتان أن الثلاثة تحرم. القول الرابع، القول الرابع أن الأربعة هي التي تحرم، وهذا مروي بسند صحيح عن زيد بن ثابت، وهذا مروي بسند صحيح عن زيد بن ثابت كما عند الإمام البيهقي، كما عند الإمام البيهقي. فصار في هذه المسألة أربعة أقوال، أربعة أقوال، والصحيح منها، الصحيح منها هو قول الإمام الشافعي رحمة الله عليه، والذي يدل عليه حديث عائشة هنا ثم نسخنا بخمس معلومات. تقول وأما من استدل، لابد أن ترد على المخالفين، إذا اخترت قولا لابد أن تفند وتبين خطأ المخالفين، وإلا لا يكتمل لك أو لا تكتمل لك الحج، حج أن تذكر دليلك ثم تذكر أدلة المخالفين. وأما ما استدلوا به من العموم هو أصحاب القول الأول، فنقول هذا مطلق، هذا مطلق، ويعقوب هذا يغير وحده، أريد كأنه فأما الذين استدلوا بالعموم والإطلاق فنقول هذا مطلق، والمطلق يحمل على المقيد كما هو معروف في أصول الفقه. إذا جاء مقدار مطلق وجاء مقدار مقيد فالعبرة بالمقيد، العبرة بالمقيد، وهذا معروف. فيأتي رجل ويقول يعني أنتم أفهم من هؤلاء الأئمة، فنقول هؤلاء الأئمة لهم يعني موقف أمام الأدلة، فربما يرون أن الأدلة المقيدة أدلة ضعيفة، ربما يرون أن الأدلة المقيدة أدلة ضعيفة ولذلك لم يقولوا بها. والعبرة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم حسب فهم كل شخص، حسب فهم كل شخص. إذن هذا بالنسبة للرد على القول الأول الذين استدلوا بالعمومات والإطلاقات، فنقول هذه العمومات والإطلاقات جاء ما يقيدها، جاء ما يقيدها كما هو يعني معروف في أدلة القرآن والسنة. وأما الذين يعني استدلوا بالحديث لا تحرم المصة والمصتان، إذن تحرم الثلاث، فيقال لهم يعني هذا الحديث تكلم الأئمة في صحته، هذا الحديث تكلم الأئمة في صحته، ولو سلمنا بصحته، ولو سلمنا بصحته فيكون مثالا لحديث خمس رضعات معلومات يحرم. ايش يعني يكون مثالا؟ يعني لما قال النبي صلى الله عليه وسلم او لما قالت عائشة ثم نزل خمس رضعات معلومات يحرمنا، فيكون بالمفهوم ان رضعة لا تحرم، وربعتان لا تحرم، وثلاثة لا تحرم، واربعة لا تحرم. فالذي في حديث عائشة لا تحرم المص والمصتان والربعة والربعتان، هذا مثال لحديث خمس رضعات معلومات يحرم. فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم خمس رضعات معلومات يحرمنا، فيكون بالمفهوم أن الربعة لا تحرم، والربعتان لا تحرم، والثلاث لا تحرم، والأربعة لا تحرم، والأربعة لا تحرم. طيب، يعني هذا كان فيما يتعلق بهذه المسألة، وهذا الذي رجحه الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه أنه قال الذي يحرم هو خمس رضعات معلومات، لأن هذا الحديث يعني ما حد تكلم فيه، لم يتكلم فيه أحد، وإنما الذين تكلموا قالوا إنما هذا يعني قرآن، والقرآن لا يثبت بخبر الواحد. فنقول لهم هب أو هبوا أن ذلك ليس بقرآن، فليعتبر أنه حديث صحيح، فليعتبر أنه حديث صحيح. مطلق، والمطلق يحمل على المقيد، العبرة في المقيد. طيب، هناك مسألة أخرى وهي مسألة وقت الرضاع المعتبر، يعني متى يعتبر الرضاع محرما، وقت الرضاع المعتبر. يعني لو جاءت امرأة وأرضعت ولد له خمس سنوات أو سبع سنوات، فهل يعتبر بهذا الرضاع؟ فنقول هذه مسألة وقت الرضاع المعتبر، وقت الرضاع المعتبر. هذه المسألة نرجع الكلام عليها حتى ننتهي من قراءة الحديث الذي بعد ذلك. إذا مسألة مقدار الرضاع المعتبر عرفنا أن الصحيح منها أن الذي يحرم خمس رضعات معلومة. الآن مسألة وقت الرضاع المعتبر، هل إذا رضع الولد في أي مرحلة من مراحل عمره هل يعتبر بهذا الرضاع، أم أن هناك وقت وسن محدد للطفل حتى يعتبر هذا الرضاع رضاعا؟ بعد ذلك باب رضاعة الكبير، باب رضاعة الكبير، فهذا الباب مناسب لما ذكرناه الآن من هذه المسألة. باب رضاعة الكبير، يعني لو رضع الكبير هل يعتبر بهذا الرضاع وتكون التي رضع منها أما له من الرضاعة، أم أن هناك سن لا يعتبر الرضاع إلا فيها؟ في هذا الباب حديث عائشة، في هذا الباب حديث عائشة، وهو باب رضاعة الكبير، مروي عنها من حديث القاسم، مروي عنها من حديث القاسم، القاسم بن محمد يعني. ويروي عن القاسم راويا، الأول هو ابنه عبد الرحمن بن القاسم، عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة، والثاني هو ابن أبي مليكة، الثاني هو ابن أبي مليكة عن القاسم، ابن أبي مليكة عن القاسم. فنأتي أولا للحديث الأول، وهو حديث عبد الرحمن بن القاسم، حديث عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة. قال الإمام مسلم رحمة الله عليه: حدثنا عمرو الناقد وابن أبي عمر، حدثنا عمرو الناقد وابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه، عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قال: جاءت سهلة بنت سهيل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني حذيفة من دخول سالم وهو حليفه، يعني سهيلة بنت سهيل أو سهلة بنت سهيل، جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتقول: يا رسول الله، سالم مولى أبي حذيفة كبر وأصبح كبيرا، وأنا أرى في وجه أبي حذيفة يعني تغيرا من دخول سالم، لما كان صغيرا كان يدخل عليها وزوجها وزوجها، فلما صار كبيرا تغير وجه أبي حذيفة، لأنه صار كبيرا ولم يكن ولده، لم يكن ولده بل كان حليفه، ومعروف أن أبا حذيفة تبناه تبناه، يعني هو ولده بالتبني. فلما بطل التبني أو فلما بطل التبني صار حليفه. المهم في جميع الحالات أنه ليس بولد له وليس بمحرم لزوجته، فهو يعني وجد في صدره حرجا من دخول سالم على امرأته، من دخول سالم على امرأته. قالت يا رسول الله إني أرى في وجه أبي حذيفة من دخول سالم وهو حليفه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرضعيه، وهو كبير. قال النبي صلى الله عليه وسلم أرضعيه. قالت وكيف أرضعه وهو رجل كبير، رجل كبير. ويأتينا الآن أنه قد يعني احتلم. قالت كيف وكيف أرضعه ورجل كبير. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال قد علمت أنه رجل كبير، قد علمت أنه رجل كبير. زاد عمرو في حديثه، يعني عمرو الناقد، وكان قد شهد بدرا، وكان قد شهد بدرا. ومعروف أن الذي يشهد المعركة يكون عمره كم؟ 15 سنة. والحجاب متى نزل؟ كما مر علينا في قصة زينب، نزل في غزوة الأحزاب، يعني كم؟ 5 سنين. فيكون يعني بعد نزول الحجاب عمره مقارب من كم؟ 15 و5 كم؟ يعني أكثر من 20 سنة، أكثر من 20 سنة. زاد عمرو في حديثه وكان قد شهد بدرا. وفي رواية ابن أبي عمر فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا يأتينا يعني جواب العلماء على هذه المسألة، وهل هذا وهل ذلك عام أم أنه خاص بسالم وأبي حذيفة، هنرى الآن. المهم نعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءت سهلة يعني تقص عليه هذه القضية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها أرضعيه. قالت كيف أرضعه ورجل كبير. قال النبي صلى الله عليه وسلم قد علمت أنه رجل كبير، قد علمت أنه رجل كبير. هذا كانت طريق عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه. الآن طريق ابن أبي مليكة عن القاسم. قال الإمام مسلم وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي ومحمد بن أبي عمر جميعا عن الثقفي. من هو الثقفي؟ عبد الوهاب، عبد الوهاب الثقفي. قال ابن أبي عمر حدثنا عبد الوهاب الثقفي. إذن الإمام مسلم بعد أن ذكر هذا الحديث عن شيخيه إسحاق ومحمد بن أبي عمر اختار طريق ابن أبي عمر. قال ابن أبي عمر حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن القاسم عن عائشة أن سالما مولى أبي حذيفة كان مع أبي حذيفة وأهله في بيتهم، كان معه في بيتهم، وذلك أنه تبناه، كان قد تبناه. فأتت تعني ابنة سهيل، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن سالما قد بلغ ما يبلغ الرجال وعقل ما عقلوا، وعقل لا تقول عقل بكسر القاف وإنما تقول عقل كما في القرآن، من بعد ما عقلوه، من بعد ما عقلوه، وعقل ما عقلوا، وإنه يدخل علينا، وإني أظن أن في نفس أبي حذيفة من ذلك شيء، يعني من دخول سالم. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أرضعي تحرمي عليه، أرضعيه تحرمي عليه، أرضعيه تحرمي عليه، أرضعيه تحرمي عليه، فتكون يعني أمه من الرضاعة. قال أرضعيه تحرمي عليه ويذهب الذي، ويذهبي. السؤال الآن لماذا قال ويذهبي؟ فنقول في قوله صلى الله عليه وسلم أرضعيه هذا فعل أمر، أرضعيه، وفعل الأمر إذا جاء بعده فعل مضارع يجزم، أرضعيه تحرمي. ولذلك لم يقل تحرمين، تحرمين هذا من الأفعال الخمسة، فذهبت النون، حذفت النون، فنقول تحرمي هذا فعل مضارع مجزوم بحذف النون. ما الذي جزمه؟ الذي جزمه وقوعه في جواب الأمر، وهو أربعي. أربعي هذا فعل أمر، فإذا وقع فعل مضارع في جواب الأمر فإنه يجزم. الفعل المضارع في جواب الأمر يجزم. قال النبي صلى الله عليه وسلم أربعي هذا الأمر، فحرمي عليه هذا جواب الأمر، وهو مجزوم بحذف النون لأنه من أفعال الخمس. طيب الآن ويذهبي، ويذهب الذي أصلها ويذهب، فعل مضارع مجزوم بالسكون لأنه صحيح الآخر، معطوف على إيش؟ على تحرمين، معطوف على تحرمين. طب وين السكون؟ نقول الذي بعده الذي فيه الألف واللام، وإن تلاه ألف ولام ولام فكسر، وإن تلاه ألف ولام فكسر، فعشان الألف واللام التي بعد يذهب، لأجل الألف واللام التي بعد يذهب كسرنا السكون وقلنا ويذهب الذي. يكون مجزوما لأنه واقع في جواب الأمر، فنقول ويذهب الذي في نفس أبي حذيفة، إنما أسرت الباء لأنها يعني ساكنة وجاء بعدها ألف ولا، ويذهب الذي في نفس أبي حذيفة. فيعني أشار النبي صلى الله عليه وسلم على سهلة بأن ترضع سالما، فيتحقق بذلك شيئان: الأول أنها تحرم عليه، والثاني أنه يذهب الذي في نفس أبي حذيفة من دخول سالم على امرأته. فردعت فقالت إني قد أرضعته، فذهب الذي في نفس أبي حذيفة، إني قد أرضعته فذهب الذي في نفس أبي حذيفة. يأتي السؤال الآن كيف ترضعه وهو رجل كبير، كيف ترضعه وهو رجل كبير؟ أيكون ذلك بالتقام الثدي؟ أيكون ذلك بأن يلتقم ثديها؟ نقول لا، لأنها أجنبي، وإنما تكون الرضاعة مثلا بأن تجمع اللبن في إناء ثم هو يشرب هذا اللبن، ثم هو يشرب هذا اللبن. وأما ابن حزم فقال لا، بل في هذا دليل على أنه يجوز للأجنبي أن يلتقم ثدي من يريد أن يرضع منها لأجل أن تحرم عليه. يعني استدل به ابن حزم على جواز أن يلتقم ثديها، استدل ابن حزم على أن الذي يريد أن يرضع من امرأة لتحرم عليه يجوز له أن يلتقم ثديها لأجل ذلك. وأما الجمهور فقالوا لا، يقال بل تحلب له اللبن يعني في إناء ثم يشربه. وهل يمكن ذلك في زمننا الآن؟ ننقل لكم إن شاء الله كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في هذه المسألة. المهم أن نعرف أن الرضاعة، أن مثل هذه الرضاعة على قول الجمهور، إنما ذلك على قول الجمهور يعني بالنسبة لل يعني الحرمة، يعني أنه لا يجوز أن يلتقم ثديها، لا يجوز له أن يلتقم ثديها لأنها أجنبية عنه، وإنما يتم ذلك بأن يعني يحلب له، بأن يحلب له اللبن في إناء ثم يشرب هذا اللبن. قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع واللفظ لابن رافع. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرنا ابن أبي مليكة. إذا نفس طريق ابن أبي مليكة، ولكن الطريق التأتى عن من؟ عن أيوب عنه، وهذه عن ابن جريج عنه، أن القاسم ابن محمد ابن أبي بكر أخبره أن عائشة أخبرته أن سهلة بنت سهيل ابن عمرو جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت، هذه التشكيلة قالت هذا لا يمكن سوين على اللام سكون وعلى التاء ضمة، فقالت يا رسول الله إن سالما لسالم مولى أبي حذيفة: إن سالما معنا في بيتنا، إن سالما معنا في بيتنا، وقد بلغ ما يبلغ الرجال وعلم ما يعلم الرجال. قال: أرضعيه فحرمي عليه. قال: أرضعيه فحرمي عليه. قال القائل هنا هو ابن أبي مليكة. قال القائل هنا هو ابن أبي مليكة. قال أي ابن أبي مليكة: فمكثت سنة أو قريبا منها لا أحدث به وهبته. ابن أبي مليكة يقول: أنا خفت من هذا الحديث وخفت أن أحدث بهذا الحديث. وفعلا الحديث يعني لابد أن يعني يحدث به عند من يفهمه ويعلمه. ابن أبي مليكة يقول: مكثت سنة أو قريبا منها لا أحدث به وهبته. وهذا باب عظيم، ألا تحدث إلا بما يعلمه الناس ويفهمونه. ولذلك قال الإمام البخاري في صحيحه: باب من ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر عنه فهم الناس. باب من ترك بعض الاختيار، يعني ترك بعض المستحبات مخافة أن يقصر عنه فهم الناس. وذكر يعني آثار عن ابن مسعود وعن علي رضي الله عنه: ما أنت بمحدث قوما لا تبلغه أفهمهم إلا كان فتنة لبعضهم. وقال علي رضي الله عنه: حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ وآثار كثيرة جدا. والإمام أحمد كان يعني الأحاديث التي ظاهرها الخروج على السلطان كان لا يحدث به. هناك بعض الأحاديث إذا سمعها الناس يفهمون منها الخروج على السلطان ويصير الأمر فوضى، فكان الإمام أحمد لا يحدث بهذه الأحاديث. وأبو هريرة كان عنده جرابان من علم، قال: أما أحدهما فبثته، وأما الآخر فلو بثته لقطع هذا البلعوم، لقطع هذا البلعوم. لو رجعت إلى هذا الباب يعني في فتح الباري، سيد الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه أورد يعني آثارا كثيرة في هذا الباب، أنه ليس كل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم يحدث به أمام العوام، وإنما لابد أن يكون الإنسان فقيها في تحديثه بالأحاديث. المهم أن ابن أبي مليكة من هذا الباب هاب أن يحدث بهذا الحديث، فقال: فمكثت سنة أو قريبا منها لا أحدث به وهفته، يعني هفت هذا الحديث. ثم لقيت القاسمة، يعني شيخه، لقي شيخه بعد سنة، فقلت له: لقد حدثتني حديثا ما حدثته بعد. يقول لشيخه القاسم: أنت حدثتني حديث منذ السنة وأنا حتى الآن لم أحدث به. قال: فما هو؟ فأخبرته، أخبره ابن أبي مليكة بالحديث. قال: فحدثه عني أن عائشة أخبرتني، فحدثه عني أن عائشة أخبرتني. فقال له القاسم: حدث بهذا الحديث عني. فنقول: التحديث والتبليغ لا بد منه، ولكن لا بد من مراعاة الأحوال، لا بد من مراعاة أحوال السامع، هذا شيء مهم. كل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وصح فلا بد أن يبلغ الشاهد الغائب، ويبلغ العالم غير العالم. وأما يعني مراعاة الأحوال فهذا باب عظيم، فهذا باب عظيم ولا بد من مراعاته. قال: فحدثه عني أن عائشة أخبرتني. قال الإمام مسلم رحمة الله عليه: وحدثنا محمد بن المثنى، قال حدثنا محمد بن جعفر، قال حدثنا شعبة عن حميد بن نافع عن زينب بنت أم سلمة قالت أم سلمة لعائشة: إنه يدخل عليك الغلام الأيفع الذي ما أحب أن يدخل علي. إنه يدخل عليك الغلام الأيفع، يعني البالغ، الذي ما أحب أن يدخل علي. كيف هذا؟ هذا أن عائشة رضي الله عنها كانت تأمر بنات أخيها وبنات أختها أن يرضعن من يحب أن يدخل على عائشة، يعني شاب يريد أن يدخل على عائشة أم المؤمنين، فماذا كانت تفعل؟ كانت تأمر بنات أخيها وبنات أختها أن يرضعوا هذا الشاب، فتصير عائشة إيش؟ تصير عائشة إما خالته من الرضاعة، وإما إيش؟ وإما عمته من الرضاعة، ويدخل عليها. فعائشة كانت تفعل هذا، وتستدل بإيش؟ بقصة سالم مولى أبي حذيفة هذه، لما أمر سهلة أن ترضع سالمة، فكانت عائشة تطبق هذا الحديث، فكانت تأمر بنات أخيها وبنات يعني أختها أن ترضع من تريد أو من يريد أن يدخل عليها، أن يريد أن يدخل عليها. فأم سلمة تعجبت وتقول لعائشة: إنه يدخل عليك الغلام الأيفع الذي ما أحب أن يدخل علي. فنقول هذا القول من أم سلمة محمول على إيش؟ يدخل عليك الغلام الأيفع، أي الذي إيش؟ الذي رضع من بنت أخيها أو من بنت أختها، فتصير عائشة عمته من الرضاعة أو خالته من الرضاعة. فهذا معنى إنه يدخل عليك الغلام الأيفع الذي ما أحب أن يدخل علي. قال: فقالت عائشة: أما لك في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة؟ قالت: إن امرأة أبي حذيفة قالت: يا رسول الله، إن سالما يدخل علي وهو رجل وفي نفس أبي حذيفة منه شيء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرضعيه حتى يدخل عليه. فاستدلت عائشة بهذه القصة، وكانت يعني ترضع، وكانت تأمر بنات أخيها وبنات أختها أن ترضع من يريد أن يدخل عليها، وهذا ثابت عنها بإسناد صحيح كما في سنن أبي داود، كما في سنن أبي داود. قال: وحدثني أبو الطاهر وهارون ابن سعيد الأيلي، واللفظ لهارون، قال: حدثنا ابن وهب قال: أخبرني مخرمة ابن بكير عن أبيه. وقد تقدم الكلام عن رواية مخرمة ابن بكير عن أبيه، وقلنا أنها وجادة، أنها وجادة، هذا مر وأمليناه عليكم. من العلماء الإمام أحمد وابن معين يقولون أن رواية مخرمة عن أبيه وجادة، يعني لم يسمع من أبيه، وقال ابن المديني: سمع من أبيه قليلا. فيمكن أن ترجع إلى المكان الذي كتبت فيه فيما يتعلق برواية مخرمة ابن بكير عن أبيه. قال: سمعت حميدة بن نافع يقول: سمعت زينب بنت أبي سلمة تقول: سمعت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول لعائشة: والله ما تطيب نفسي أن يراني الغلام قد استغنى عن الرضاعة. أم سلمة تقول لعائشة: الغلام الذي استغنى عن الرضاعة أنا لا تطيب نفسي أن يراني. يعني إيش؟ بعد أن يرضع. هذا معنى يعني الحديث كله بنفس الشيء، يعني أم سلمة تقول: طالما أنه استغنى عن الرضاعة وصار كبيرا ثم أرضع لا أرى أن يدخل علي. قالت أم سلمة: ما تطيب نفسي أن يراني الغلام قد استغنى عن الرضاعة، قد استغنى عن الرضاعة. فقالت: لما؟ قد جاءت سهلة بنت سهيل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، والله إني لأرى في وجه أبي حذيفة من دخول سالم. قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرضعيه. فقالت: إنه ذو لحية. فقالت: إنه ذو لحية، يعني كبير. فقال: أرضعيه يذهب. لا، هذا خطأ. أرضعيه يذهب، لأننا ذكرنا الآن أن الفعل المضارع إذا جاء بعد فعل الأمر فيكون مجزوما لوقوعه في جواب الأمر. أرضعيه يذهب ما في وجه أبي حذيفة. فقالت: والله ما عرفته في وجه أبي حذيفة، يعني بعد أن أرضعت سالما لم أرى الذي كان في وجه أبي حذيفة، وهذا من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم. فبمجرد هذه الرضاعة، بمجرد هذه الرضاعة الذي في وجه أبي حذيفة ذهب، بمجرد الرضاعة ذهب الذي في وجه أبي حذيفة مما كانت تراه سهلة امرأته. هذا بالنسبة لحديث عائشة في رضاعة الكبير، وهذا يعني قصة خاصة بمن بسالم مولى أبي حذيفة، هذه قصة خاصة بسالم مولى أبي حذيفة، وهذا يعني بعض ما أجاب به الجمهور عن هذه القصة، قالوا أن هذه القصة وقعت عي وخاصة بسالم، وعندنا قاعدة عامة كما سيأتينا الآن. يأتينا الآن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الرضاعة من المجاعة، إنما الرضاعة من المجاعة. يعني إيش إنما الرضاعة من المجاعة؟ يعني إنما الرضاعة المعتبرة في التحريم إنما هي الرضاعة التي تكون في فترة اعتماد الطفل على اللبن فقط، إنما الرضاعة من المجاعة. فهذه قاعدة عامة، فهذه القاعدة العامة لا يجوز لنا أن نضربها يعني بواقعة عين، ربما تكون تحتمل احتمالات معينة. هذا كان حديث عائشة في رضاعة الكبير. الآن حديث أم سلمة في رضاعة الكبير أيضا. قال: حدثني عبد الملك ابن شعيب بن الليث قال: حدثني أبي عن جدي، جده الليث بن سعد، قال: حدثنا عقيل بن خالد عن ابن شهاب، قال: حدثنا عقيل بن خالد عن ابن شهاب أنه قال: أخبرني أبو عبيدة ابن عبد الله بن جمعة أن أمه زينب بنت أبي سلمة أخبرته أن أمها أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقول، أم سلمة كانت تقول: أبى سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، أبى سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخلن عليهن أحدا بتلك الرضاعة، أبى سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخلن عليهن أحدا بتلك الرضاعة، أي رضاعة الكبير. هنا تقول أم سلمة: أبى سائر أزواج النبي، سائر بمعنى إيش؟ باقي، يعني ما عدا من؟ ما عدا عائشة. فتقول: ثبت عن حفصة بالسند الصحيح عند الإمام الطبري أنها قالت مثل قول عائشة. فيكون قوله سائر هنا المقصود به يعني ما عدا حفصة وعائشة، ثبت بالسند الصحيح عن حفصة عند الإمام الطبري في تهذيب الآثار أنها قالت مثل قول عائشة، أنها قالت مثل قول عائشة. فنقول سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ما عدا عائشة وحفصة كلهن يعني أبين أن يدخلن عليهن أحدا بتلك الرضاعة، أي رضاعة الكبير. قالت أم سلمة: أبى سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخلن عليهن أحدا بتلك الرضاعة. وقلنا لعائشة: والله ما نرى هذا إلا رخصة أرخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم لسالم خاصة. إذن مما رأى أن هذه القصة خاصة بسالم أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ما عدا عائشة وحفصة. قلنا: ما نرى هذا إلا رخصة أرخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم لسالم خاصة، فما هو بداخل علينا أحد بهذه الرضاعة ولا رأينا. سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يقولنا: فما هو بداخل علينا أحد، يعني ليس أحد يدخل علينا بهذه الرضاعة ولا رأينا، ولا رأينا. طيب، هذا فيما يتعلق بحديث أو بحديث عائشة وأم سلمة في رضاعة الكبير، في رضاعة الكبير. المسألة التي ذكرناها الآن وهي يعني الرضاعة، وقت الرضاعة التي يعني تعتبر بها الرضاعة، ذكرنا أننا نؤجل الكلام عليه حتى ننتهي من الحديث، من قراءة الحديث الذي قرأناه الآن. الآن يبقى حديث الرضاعة من المجاعة، الرضاعة من المجاعة، نقرأه ثم نذكر ما يتعلق بهذه المسألة. حديث: إنما الرضاعة من المجاعة. قال الإمام مسلم رحمه الله عليه حدثنا هناد بن السري حدثنا هناد بن السري قال حدثنا أبو الأحوص حدثنا أبو الأحوص أبو الأحوص هذا هو سلام ابن سليم الحنفي، وأنت كما ترى الآن أنه شيخ الإمام مسلم سلام ابن سليم الحنفي. وهناك أبو الأحوص آخر وهو الجشمي واسمه عوف بن مالك، وهذا تابعي يروي عن الصحابة إذن أبو الأحوص الذي هو شيخ الإمام مسلم هذا سلام ابن سليم الحنفي، وأما أبو الأحوص الآخر الذي هو تابعي يروي عن الصحابة فهو عوف بن مالك وهذا جشمي، وأما هذا حنفي. وهناك ثالث وهو أبو الأحوص البغوي واسمه محمد بن حيان، وهذا شيخ للإمام مسلم ويروي عنه. فصار عندنا الآن ثلاثة: أبو الأحوص شيخ للإمام مسلم وهو البغوي، وأبو الأحوص سلام بن سليم الحنفي الذي شيخ شيخه والذي هو من التابعين ويروي عن الصحابة وهو عوف بن مالك وهو الجشم. هذا بالنسبة لي أبو الأحوص. قال حدثنا أبو الأحوص عن أشعث ابن أبي الشعثاء عن أبيه، وأبوه هو سليم بن الأسود المحاربي، أشعث ابن أبي الشعثاء. هناك أبو الشعثاء المشهور بالرواية عن ابن عباس هذا اسمه جابر بن زيد، يبقى أبو الشعثاء الذي يروي عن ابن عباس هذا اسمه جابر بن زيد. وأما أبو الأشعث هذا أو أبو الشعثاء هذا الذي يروي عن مسروق فهو سليم ابن الأسود، سليم ابن الأسود المحاربي. قالت عائشة: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي رجل قاعد، فاشتد ذلك عليه وهذا من غيرته صلى الله عليه وسلم، لا كما يعني يفعل بعض الناس الآن، لا غيرة لهم، يعني يدخل صاحبه وصديقه على امرأته وربما يصافحها ويتضحكون ويتلاعبون وهو يضحك مع الضاحكين، فهذا يعني أمثال هؤلاء ماتت فيهم الغيرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى هذا الرجل قاعد عند عائشة اشتد ذلك عليه. قالت عائشة: ورأيت الغضب في وجهه. قالت: فقلت يا رسول الله إنه أخي من الرضاعة. قالت: فقال أي صلى الله عليه وسلم: انظرنا إخوتكن من الرضاعة. يعني ربما يحسب شخص أن هذا يعني أخوه من الرضاعة وليس كذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: انظرنا وتحققنا وتحرينا في هذا الأمر، انظرنا من إخوتكن من الرضاعة. أما هو الضابط لهذا فسره النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك فقال: فإنما الرضاعة من المجاعة. يعني لا رضاعة تحرم وتعتبر إلا ما كان في الحولين وقبل الفطام. الرضاعة المعتبرة التي تحرم ويثبت بها التحريم هي التي تكون في الحولين وقبل الفطام، وأما إذا صار الطفل يأكل طعام الكبير ثم يعني يرضع بعد ذلك فلا اعتبار لهذه الرضاعة. المهم أن الرضاعة المعتبرة هي رضاعة الطفل الذي لا يتغذى بشيء إلا باللبن، أمه، فهذه هي الرضاعة المعتبرة. الرضاعة المعتبرة هي التي تكون في الحولين، يعني ولد الطفل يعني من العمر حولان، ويكون ذلك قبل الفطام. وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: فإنما الرضاعة من المجاعة. وثبت عن ابن عباس أنه لا يحرم إلا ما كان في الحولين وقبل الفطام، وللعلماء في هذه المسألة خلاف، ولكن هذا هو الصحيح من أقوالهم والذي يدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم إنما الرضاعة من المجاعة، معناه مرة ثانية الرضاعة من المجاعة يعني ما كان في الحولين وقبل الفطام، ما كان في الحولين وقبل الفطام. الطريق التي بعد ذلك، قال الإمام مسلم وحدثناه محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حا وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثني أبي قال جميعا حدثنا شعبة حا وحدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا وكيع حا وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي جميعا عن سفيان حا وحدثنا عبد بن حميد قال حدثنا حسين الجعفي عن زائدة كلهم عن أشعث. فذكر الإمام مسلم يعني هذه الطرق التي تنتهي إلى أشعث ابن أبي الشعثاء بإسناد أبي الأحوص كمعنى حديثه، غير أنهم قالوا من المجاعة، غير أنهم قالوا من المجاعة يعني إنما الرضاعة من المجاعة. إذن المسألة التي بقيت وهي مسألة يعني الرضاع المعتبر وفي أي سن يكون، نذكر أقوال العلماء فيها في الدرس القادم بإذن الله تبارك وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، ونشهد أن لا إله إلا أنت، ونستغفرك ونتوب إليك.